بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو المجلس 26 من مجالس شرح كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة، وكنا قد شرعنا في بيان معاني وفوائد وهدايات أدعية السجود، وتوقفنا في آخر درس مع دعاء السجود هو سبحان ربي الأعلى، وبينا ما فيه من معاني وفوائد وهدايات. يقول المصنف رحمه الله: الدعاء الثاني: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وهذا الدعاء قد مر معنا في أدعية الركوع، فبالإمكان الرجوع إليه. ثم يقول بعد ذلك الدعاء الثالث من أدعية السجود: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. كذلك هذا الدعاء مر معنا في أدعية الركوع. ثم يقول المصنف رحمه الله: الدعاء الرابع من أدعية السجود التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وهذا الدعاء هو من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، الحديث الطويل في صحيح مسلم الذي افتتح عليه الصلاة والسلام صلاة الليل وبدأ بدعاء الاستفتاح، ثم ركع، ثم ذكر بعض أدعية الركوع، ثم وصل إلى هذا الدعاء وهو من أدعية السجود. وكما ذكرنا، السجود عبادة عظيمة، بل هي من أعظم القربات وأجل العبادات. فيشرع للمصلي إذا ما كان ساجدا، وحال السجود هو أعلى مراتب التواضع والافتقار والتذلل والخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى. والسجود شرف للعبد وتعظيم للرب. فقال هنا في هذا الدعاء: اللهم لك سجدت. اللهم بمعنى يا الله، أي يا الله لك سجدت. وهنا تقديم الجار والمجرور، تقديم المعمول على العامل، يفيد الحصر والقصر، بمعنى اللهم لك سجدت. والسياق: سجدت لك. معنى اللهم لك سجدت أي لك يا رب لا لغيرك. ولو كان السياق سجدت لك بمعنى أنه يمكن أن يسجد الإنسان لله ويسجد لغيره إذا كان السياق سجدت لك، ولكن لما قال اللهم لك سجدت أي لك يا رب لا لغيرك، حصرا حصر هذه العبادة. وهذا من تمام التوحيد ومن تمام الإخلاص في العبادة. قال اللهم لك سجدت، لأن الساجد في بيان حاله متضرعا خاضعا منقادا مستسلما مفتقرا إلى الله سبحانه وتعالى في فعله، عندما يضع أشرف مخلوق في جسمه الناصية والوجه على الأرض على التراب، عندما يضعها على الأرض بذلك يعبر عن تمام خضوعه وافتقاره وتواضعه لله عمليا وتطبيقا. فناسب أن يتوافق خضوع القلب مع الجوارح مع اللسان، فهنا يعترف لله عز وجل أنه ما سجد إلا خالصا لله، وما سجد إلا متضرعا، وما سجد إلا إيمانا بالله عز وجل. قال اللهم لك سجدت، أي لك وحدك يا رب سجدت بجوارحي وبناصيتي وبوجهي وبلساني وبقلبي وبجميع أعضائي خالصا صادقا بهذا السجود لك يا رب. فهنا قال اللهم لك سجدت، ثم قال وبك آمنت. كذلك التقديم والتأخير يدل على الإيمان الخالص والاعتقاد الصادق والتوحيد الكامل بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال وبك آمنت، والإيمان بالله عز وجل يشمل الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بإلهيته والإيمان بأسمائه وصفاته، كذلك يشمل الإيمان بكل ما أخبر به الله سبحانه وتعالى عن نفسه أو عن أنبيائه أو عن ملائكته أو عما يحصل في اليوم الآخر من الغيب. قال وبك آمنت ولك أسلمت، لك أسلمت وبك آمنت ولك أسلمت. إذا اقترن الإيمان والإسلام في سياق واحد فإن الإيمان يعني الانقياد والإذعان والإقرار القلبي، الإيمان أي التصديق القلبي والإقرار والإذعان، والإسلام هو إسلام الجوارح والظاهر. فإذا ذكر الإيمان وحده في مكان أو في سياق أو ذكر الإسلام في سياق فإن الإيمان يعني الإيمان والإسلام، أي إيمان الباطن وإسلام الظاهر، وإذا ذكر الإسلام يعني إسلام الظاهر وإيمان الباطن. ولكن إذا اقترنا في سياق واحد كما في هذا الدعاء الذي معنا قال وبك آمنت ولك أسلمت، وبك آمنت أي صدقت وأقررت وأذعنت بقلبي أي التصديق الباطن، ولك أسلمت أي استسلام الجوارح واستسلام الظاهر. ثم يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء سجد وجهي للذي خلقه، قال سجد وجهي، هنا يشير إلى خضوع وسجود الوجه، لأن الوجه هو الذي يسجد ابتداء، والوجه هو ترجمان لسائر الأعضاء، ويشير هنا بالجزء ويريد الكل، فإن الإنسان لا يسجد وجهه فقط بل يسجد وجهه وجبهته وأعضاؤه وكل ما فيه. فهنا يعبر عن الوجه بالذات ويعبر عن الوجه بجميع أعضائه. سجد وجهي، لماذا الوجه؟ لأن الوجه أشرف الأعضاء التي كرمها الله سبحانه وتعالى، فأشرف الأعضاء يضع هذه الناصية على الأرض إظهارا واعترافا وإقرارا بعظمة الله سبحانه وتعالى. قال سجد وجهي للذي خلقه، لماذا قال للذي خلقه؟ لأن الخالق هو الذي يستحق العبادة وغيره لا يستحق العبادة، لذلك هذا المعنى وهذا الإلزام وهذا الترابط كثير في القرآن. فأول أمر ورد في كتاب الله عز وجل هو قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فالخالق هو مستحق وحده لا شريك له للتوحيد وللعبادة، لذلك هنا قال سجد وجهي للذي خلقه، أي الخالق هو الذي يستحق السجود ويستحق الركوع ويستحق العبادة ويستحق حسن الالتجاء ويستحق التوكل والدعاء وغير ذلك. قال سجد وجهي للذي خلقه، الخالق هو المستحق للعبادة وغير الخالق لا يستحق لأدنى أمور التعظيم، لذلك هنا قال سجد وجهي للذي خلقه. والخلق إذا أطلق يراد به التقدير ويراد به التصوير ويراد به الإيجاد، فالله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، فهو ابتداء المقدر للأشياء، المقدر لأبعادها وأشكالها وأحوالها وصفاتها وهيئاتها وكل ما يتعلق بها تقديرا دقيقا، هذا هو التقدير. وكذلك هو الباري أي الموجد للأشياء من العدم، وهذا يدخل في الخلق. وكذلك هو المصور أي الذي يخلق الأشياء على أتم وجه وعلى أتم خلقة وعلى أتم قوامة، قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، قال الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فهنا قال سجد وجهي للذي خلقه وصوره، أي خلقه وصوره، أي وقدر هيئته وقدر حاله، صوره على أتم خلقة وعلى أفضل حال وأفضل وجه. ثم قال وشق سمعه وبصره، أي فلق هذا السمع وهذا البصر، هذه نعمة عظيمة يمتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده. في هذا الحال، في حال السجود، العبد يظهر عظمة الله سبحانه وتعالى ويظهر دقة صنعه ويظهر هذه النعم التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على عبده، لذلك هذه تحتاج إلى شكر. فهو ذكر سجود الوجه، ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، وهو الذي أوجد من العدم، وهو الذي صور الإنسان بهذه الخلقة وبهذه القوامة وبهذه الهيئة. ثم قال وشق سمعه وبصره، هذه الحواس وهذه الآلات العظيمة التي فلقها الله سبحانه وتعالى وشقها للعبد، وهذه فيها العديد من الخلايا ومن الأعصاب الكثيرة في العينين وفي الأذنين وما شابه ذلك. قال وشق سمعه وبصره، ثم قال بعد ذلك تبارك الله أحسن الخالقين. تبارك أي تعالى وتعظم وتقدس. تبارك الله الذي خلق وقدر فسوى وأتقن، قال صنع الله الذي أتقن كل شيء، أتقن هذا الصنع وأتقن هذا الخلق. قال تبارك الله، الخالق هو المألوه. بداية قال سجد وجهي للذي خلقه، هذا الخالق الذي خلق الناصية وخلق الوجه وخلق السمع والبصر والأعضاء، هو الذي يستحق التعظيم ويستحق العظمة ويستحق العبادة وحده لا شريك له. قال تبارك الله، هنا استلزم بالربوبية للألوهية. قال تبارك الله أحسن، أي أتقن وعلى أتم صورة وهيئة وخلقة، أحسن الخالقين أي المصورين والمقدرين. ذكر بعض المفسرين بأن المقصود تبارك الله أحسن الخالقين أي المقدرين، الذين قدروا الأشياء على أتم وجه وعلى أدق هيئة وصنعة وحالة. وقيل أحسن المصورين، الله سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور. وهنا قال أحسن الخالقين، فأثبت للبشر خلقا، ولكن خلقا يليق بهم من قبيل التقدير والتصوير فقط، لا الإيجاد من العدم، لأن الباري اختص الله سبحانه وتعالى بذلك، فهو الذي يوجد من العدم لا غيره إطلاقا. أما الناس فأثبت الله سبحانه وتعالى لهم خلقا، كالنجار الذي يصنع خزانة، أو كالذي يبني بيتا، فهو يقدر الأبعاد ويقدر الأحجام ويقدر المقاييس ويقدر الأشكال، هذا من باب التقدير. وكذلك ثم يصور على ما يريد هذا الذي خلق، أي الذي صنع، فنسب الله سبحانه وتعالى له. فهنا قال تبارك الله أحسن الخالقين. هذا الدعاء وهذه الكلمات العظيمة فيها بعض المعاني والهدايات نمر عليها بعجالة. بداية أهمية تحقيق التوحيد الخالص في العبادات، وهذا يؤخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء العظيم اللهم لك سجدت، قدم الجار والمجرور على العامل في إشارة إلى الحصر والقصر، أن السجود والعبادة لا تكون إلا خالصة لله سبحانه وتعالى. كذلك السجود فيه قمة التواضع والذل والخضوع، وهو شرف للمخلوق وتعظيم للمعبود، هذه ثمرة السجود. لذلك أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. وذاك الرجل لما سأل مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود لما فيه من شرف للعبد وتعظيم لله سبحانه وتعالى المعبود. هذا الذكر فيه إخبار العبد عن حاله وإيمانه، فهو ترجم حالته العملية بقوله اللسان من خلال هذا الدعاء وهذا الذكر. كذلك السجود من ثمرات الإيمان والخشوع والاستسلام لله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، وقال سبحانه وتعالى عن أهل الإيمان خروا سجدا وبكيا، وقال سبحانه وتعالى عن المؤمنين والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وكذلك من الهدايات في هذا الدعاء قال سجد وجهي للذي خلقه، فيها كمال عظمة الله عز وجل في خلقه وصنعه وتصويره، فالكل لهم عينان وأذنان وأنف، لكن مع هذه الجموع الغفيرة لا تشتبه على أحد وهنالك تفريق بينها. وكان العلامة الشنقيطي رحمه الله يذكر مثالا لطيفا ويقول انظروا لهؤلاء الذين في يوم رمي جمرة العقبة أعداد كبيرة، الكل لهم رأس ولهم أنف ولهم فم ولهم أذنان وعينان وقوام واحد، ولكن لا يشتبه واحد على الآخر. هذا من عجائب عظمة صنع الله سبحانه وتعالى، كما قال صنع الله الذي أتقن كل شيء. هنا قال سجد وجهي للذي خلقه، فيه أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية. لذلك كما ذكرنا أول أمر أمر الله سبحانه وتعالى به الناس قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وكذلك هنا في الدعاء وكذلك في القرآن قال وشق سمعه وبصره. معظم الآيات التي ورد فيها السمع والبصر مقترنان يقدم السمع على البصر، قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وهذا لعدة أسباب، منها أن السمع أهم من البصر، لأن مدارك الإنسان ووسائل التعلم معظمها من خلال السمع، فلو عدم السمع وبقي البصر لضاع خير كثير على الإنسان، ولكن لو فقد البصر تجد كثيرا من الذين فقدوا البصر لديهم حافظة قوية ولديهم مهارات عالية ولديهم من المواهب ومن الذكاء الشيء الكبير. لذلك السمع أهم من البصر، لذلك يقدم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني السمع ينمو قبل البصر، حتى قال العلماء أن السمع يبدأ يتكون في الجنين وهو في بطن أمه، ولكن البصر يحتاج إلى وقت. ذاك الجنين إذا ولد يسمع الأصوات ولكن لا يرى إلا بعد فترة تبدأ تتشكل حاسة البصر. فوظيفيا السمع أهم والسمع قبل البصر من حيث التوقيت والتكوين، ومن حيث الأهمية السمع أهم. تشريحيا قالوا أن الخلايا المسؤولة عن حاسة السمع تكون في مقدمة النصف من الرأس في الصدغ في هذه المنطقة، أما البصر فتكون في المؤخرة. هذا كذلك سبب آخر لتقديم السمع على البصر. كذلك من الفوائد والعبر أهمية استحضار بديع خلق الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. في هذا الدعاء لما يقول الساجد سجد وجهي للذي خلقه وصوره يستذكر عظمة الله سبحانه وتعالى ودقة هذه الحواس ودقة خلقها. لو تخيل العبد أن العينين في مكان آخر ستختلف فائدة وأهمية هاتان العينان. تخيلوا العينان محاطة بالجمجمة وفوقها الجفن والحاجب والرموش وبداخلها ماء مالح حتى لا تتعفن وحتى لا تفسد، وكذلك السمع طريقة تكوينه وطريقة تشكيله ومسؤوليته على التوازن في الجسم وفوائد كثيرة. الله عز وجل جعل قوام الإنسان وجعل هيئته وجعل شكله وجعل خلقته بدقة متناهية وبطريقة عجيبة، هذا يدفع العبد والإنسان لأن يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى. ما يدفعه بعد ذلك لشكر هذه النعمة وتحمل مسؤوليتها واستثمارها في طاعة الله عز وجل. هذه الحواس الواجب شكر الله عز وجل عليها، وواجب الشكر هو استثمارها في طاعة الله عز وجل، أن لا تقع على محرم ولا على منكر، وأن لا تسمع بها إلا ما أحل الله سبحانه وتعالى من الذكر والقرآن وغير ذلك. الله سبحانه وتعالى هو الخالق البارئ المصور، وهذه تتعلق بالخلق والتقدير والتدبير. فالله عز وجل هو خالق مقدر، أوجد الأشياء من العدم وكذلك صورها بحكمة وبعلم، وهو اللطيف الخبير كما قال سبحانه وتعالى: فارجع البصر، أي إلى السماوات، هل ترى من فطور؟ لا ترى أي خلل أو شق أو شيء يدل على اختلاف أو اضطراب أو ما شابه ذلك. كذلك من الفوائد، قد يوصف المخلوق بالخلق بمعنى التقدير والتصوير، للإيجاد من العدم فهذا لله وحده الباري، كما قال هنا: تبارك الله أحسن الخالقين. هنا قال: فتبارك الله أحسن الخالقين، خلق الله كله حسن، والإنسان من أحسن مخلوقاته، بل أحسنها على الإطلاق، كما ذكرنا إذا نظر الإنسان لحاله قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ومن نظر وتأمل في طبيعة خلقته وقوامته والوظائف الكثيرة لهذه الأعضاء يرى العجب العجاب. الفائدة الأخيرة، وردت رواية في أدعية السجود أخرجها ابن نصر والبزار والحاكم وصححه ورد هذا التصحيح الذهبي، وقال الألباني بداية في أصل صفة الصلاة له شواهد، ولكن ذكر مرة في موضع آخر أن الشواهد المشار إليها لا تصلح، وذلك بعد الوقوف على أسانيدها مباشرة، فهذه الرواية ضعيفة. والرواية هي أنه كان يقول في سجوده: سجد لك سوادي وخيالي، وآمن بك فؤادي، أبوء بنعمتك علي، هذه يداي وما جنيت على نفسي. هذا الدعاء لا يصح ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أدعية السجود. نتوقف إلى هذا الحد، بقي عندنا بعض الأدعية المتعلقة بأدعية السجود، نكملها بمشيئة الله سبحانه وتعالى في درس قادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.